أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الاستدلال بالرواية الثانية من روايات زرارة على الاستصحاب، وفي هذه الرواية يوجد مقطعان يمكن الاستدلال بهما على الاستصحاب. المقطع الأول ما جاء في الجواب على السؤال الثالث لزرارة، فإن سأل الإمام عليه السلام عن فرض ما إذا ظن بأن ثوبه نجس وفحصه فلم يجد شيئا فصلى، وبعد الصلاة وجد ثوبه نجسا، فهنا الإمام عليه السلام قال اغسل ثوبك بالنسبة للصلوات اللاحقة، أما الصلاة التي صليتها فلا يجب عليك أن تعيدها. فكأن زرارة استغرب من هذا الجواب فقال ولم، لماذا يجب، لماذا ليس عليها الإعادة؟ فأجاب الإمام عليه السلام بقوله لأنك كنت على يقين من طهارتك، بل ليس ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنتظر اليقين بالشك أبدا. هذا السؤال والجواب كيف يستدل به على الاستصحاب؟ طبعا نحن قلنا فيما سبق عندما كنا نستعرض فقه الرواية بشكل عام ووصلنا إلى هذا المقطع، قلنا توجد في هذا المقطع فرضيات أربع. الفرضية الأولى أخرجناها من الحساب لأنها لا تتضمن وجود أي شك للسائل، بينما جواب الإمام صريح في أنه يوجد هناك شك، والإمام بصدد تطبيق قاعدة من قواعد الشك. فالفرضية الأولى لا تنطبق على هذا المقطع من الرواية جزما، فهي ساقط. بقيت الفرضيات الأخرى، وهذه الفرضيات كما تقدم عندما استعرضناها قلنا أنه بناء على الفرضية الثانية الرواية تصلح للاستصحاب، لإجراء الاستصحاب، وتصلح لإجراء قاعدة اليقين. فإذا أردنا أن نستدل بالرواية على الاستصحاب فلا بد لنا إما من أن نستظهر من الرواية الفرضية الثالثة أو الرابعة التي لا تنسجم إلا مع الاستصحاب، أو إذا حملناها على الفرضية الثانية فلا أقل من أن نستظهر منها الاستصحاب دون قاعدة. فأمامنا إذن جهات من الوحي نتسلسل فيها إلى أن نصل إلى تكميل الاستدلال بالرواية على الاستشهاد. الجهة الأولى في استظهار الاستصحاب من الرواية دون قاعدة اليقين. السلام عليكم. نريد في هذه الجهة أن نركز على أن نظر الإمام في قوله بأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شكك وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، نظره عليه السلام إلى الاستصحاب لا إلى قاعدة اليقين. كيف؟ وذلك لأن الإمام عليه السلام عندما يريد أن يطبق قاعدة من القواعد على مورد سؤال السائل، هذا يتوقف على أن يكون الإمام قد استظهر من كلام السائل، يعني فهم من خلال كلام السائل، من خلال ظهور كلام السائل فهم الإمام من سؤاله أن هذا المورد الذي هو يسأل عنه هذا المورد تنطبق عليه أركان القاعدة الكذائية، حتى يتمكن الإمام من أن يطبق القاعدة الكذائية على مورد سؤال السائل. وإلا فلو أن الإمام لم يستظهر من كلام السائل أن هذا المورد مورد فلان قاعدة، ورأسا يجي ويطبق على كلام السائل قاعدة بدون أن يستظهر من خلال كلام السائل أن أركان تلك القاعدة متوفرة، بدون هذا الإمام يجي ويطبق قاعدة من القواعد على مورد كلام السائل، هذا لا يكون إلا أن نقول أن الإمام مثلا قد أعمل علمه الغيبي وبعلم الإمامة فهم من كلام، مو من كلام السائل وإنما بعلم الإمامة فهم أن هذا المورد الذي يسأل عنه السائل هذا المورد مورد فلان قاعدة، ولذا الإمام أجب أطبق فلان قاعدة. يعني نقول أن الإمام أعمل علمه الغيبي، وهذا هو خلاف الظاهر، نحن والمحاورة، نحن وهذا السؤال والجواب، لا بد أن يكون الإمام قد فهم من خلال كلام السائل لا من خلال علمه الغيبي، فهم من خلال كلام السائل أن السائل يسأل عن مورد تنطبق عليه أركان القاعدة الكذائية في الشريعة، فلذا الإمام هم يطبق تلك القاعدة الفلانية. فلو أردنا من هذا المقطع من قول الإمام ليس ينبغي لك لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، لو أردنا أن نطبقه على قاعدة اليقين، هذا بتوقف على هذه النقطة التي قلناها. وكذلك لو أردنا أن نطبقه على الاستصحاب أيضا نتوقف على هذه النقطة التي ذكرناها. ونحن نجد أن كلام السائل هنا له ظهور في أن أركان الاستصحاب متوفرة، لأن الاستصحاب أركانه عبارة عن اليقين السابق الذي لا يسري إليه الشك بعد ذلك، لا يبقى اليقين السابق ثابت بالنسبة لما سبق، يقين سابق بشيء ثم شك لاحق في بقاء ذلك الشيء في الزمن المتأخر، هذه أركان الاستصحاب. هذه الأركان يمكن استفادتها من كلام السابق. يعني يمكن أن نقول أن الإمام استفاد من كلام السائل أن هذا السائل يسأل عن مورد، هذا المورد هو من موارد استصحاب في الواقع. لماذا؟ لأن قوله ظننت أنه أصابه، يعني ظننت أن ثوبي نجس، هذا معناه أنه قبل هذه الحالة أنا كنت على يقين من طهارة ثوبي، ثم حصل لي الظن بالإصابة. وإلا الإنسان إذا من الأول ثوبه نجس فما يجي يقول ظننت أنه أصابه، هو من الأول نجس، هو ظننت أنه أصابه. شنو ظننت أنه أصابه؟ يعني بالأمس مثلا أو قبل ساعة أو كذا في الزمان السابق كان ثوبي طاهرا، ثم حصل لي ظن بسبب من الأسباب، حصل لي ظن بالنجاسة، فأكو يقين سابق بطهارة الثوب، ويوجد بعد ذلك شك في بقاء هذه الطهارة، بقاء الثوب على طهارة، وهذا الشك حصل بعد ذلك عندما ظن الإصابة وفحص ولم يجد شيئا وصلى، ثم بعد الصلاة رأى نجاسة فحصل له شك في أن ثوبه هل حقا كان باقيا على طهارته أثناء الصلاة، أو أن ثوبه كان قد تنجس أثناء الصلاة. فهناك يقين سابق نفهمه من كلام زرارة، لا بعلم الغيب نفهمه. يعني نحن أيضا لو كنا جالسين مكان الإمام عليه السلام وكان يتكلم زرارة بهذه الكلمات لكنا نستظهر من كلام زرارة ماذا؟ أنه يفترض وجود يقين سابق للطهارة ويفترض وجود شك لاحق في بقاء الطهارة، يعني يفترض أركان الاستصحاب. فيمكن أن نقول أن الإمام فهم من ظاهر كلام زرارة، لا بعلمه الغيبي، فهم من ظاهر كلام زرارة أن هناك في مورد سؤاله يقينا سابقا بالطهارة وشكا لاحقا في بقاء الطهارة، فلذا طبق الإمام قاعدة الاستصحاب. هذا بالنسبة للاستصحاب واضح. أما لو أردنا أن نحمل كلام الإمام على أنه بصدد بيان قاعدة اليقين لا قاعدة الاستصحاب، خب قاعدة اليقين تحتاج أيضا إلى أركان. الركن الأول يقين سابق بشيء، والركن الثاني شك بعد ذلك يسري إلى صحة ذاك اليقين، يعني يزلزل ذاك اليقين السابق في الفترة الزمنية السابقة، يعني يزلزل الشك اللاحق اليقين السابق حتى بالحاضر الفترة الزمنية السابقة. هذا معنى الشك الساري، معنى قاعدة اليقين. خب هذا كيف نفهمه من خلال كلام زرارة حتى نجي إلى جواب الإمام ونقول أن الإمام فهم من كلام زرارة أن المورد من موارد قاعدة اليقين فتكلم بهذا الكلام وكلامه يدل على قاعدة اليقين؟ كيف نفهم من كلام زرارة أنه يفترض أركان قاعدة اليقين؟ هذا متوقف على أمرين. الأمر الأول أن نقول أن قول زرارة فنظرت ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، عندما حصل لي ظن بالنجاسة فحص باوعي فلم أرى شيئا. نقول لم أرى شيئا هذا له ظهور عرفي في أنه يعني يريد يقول حصل لي اليقين بأن ثوبي طاهر، فلم أرى شيئا يعني حصل لي اليقين بأن ثوبي شنو طاهر. هذا المطلب الأول، أن الدعية أن كلام زرارة قوله فنظرت فلم أرى شيئا ظاهر في أنه يفترض أنه بعد الفحص وعدم وجدان شيئين حصل له اليقين بأن ثوبه طاهر. ثم صليت فرأيت فيه، يعني بعد الصلاة رأيت فيه، هذا أيضا نحمله فرأيت فيه، نحمله على أنه رأى نجاسة بعد الصلاة في ثوبه، نجاسة شك في أن هذه النجاسة هل هي جاءت الآن متأخرة بعد الصلاة أو هي تلك النجاسة المفحوص عنها قبل الصلاة، شك. لا بد أن نستظهر من جملة الجملة الأولى من قوله فلم أرى شيئا أنه تيقن بأن ثوبه طاهر قبل الشروع في الصلاة، ونستظهر من قوله بعد ذلك فرأيت فيه، نستظهر من كلامه أنه بعد أن رأى النجاسة شك في يقينه السابق، شك ثاني. لا بد، لأن اليقين شقالة اليقين تحتاج إلى يقين سابق بطهارة الثوب، ثم شك بعد ذلك يسري إلى صحة ذلك اليقين. خب، فإذا لو أردنا أن نحمل جواب الإمام على أنه بصدد بيان قاعدة اليقين، لا بد أن نقول بأن الإمام استظهر من قول ضرارة فلم أرى شيئا، فهم الإمام بحسب ظهور العرفي لكلام زرارة، يعني فهم الإمام بما هو فرد عرفي، لا بما هو إمام وعالم الغيب، لا، بما هو فرد عرفي فهم من كلام زرارة أن زرارة يريد يقول عندما فحصت وما وجدت شيئا حصل لي يقين بأن ثوبي طاهر، ثم بعد ذلك صليت وبعد الصلاة عندما رأيت نجاسة حصل لي شك في أنها هي النجاسة المفحوصة أو هي نجاسة متأخرة، يعني شك ثاني، شككت في يقيني السابق. إذا استظهر الإمام أو أي إنسان عرفي آخر من كلام من هذين هاتين الجملتين لزرارة استظهر أركان قاعدة اليقين، حينئذ جواب الإمام نقدر نطبق على أنه بصدد بيان قاعدة اليقين. والحال أنه نحن لئن سلمنا بأن الجملة الثانية لزرارة، يعني قوله فرأيت فيه، لو سلمنا أن هذه الجملة ظاهرة في الشك، يعني عندما رأى النجاسة بعد الصلاة حصل له شك في أن هذه نجاسة متأخرة جديدة طارئة الآن إجا بعد الصلاة أو هي النجاسة المفحوص عنها سابقا، لو سلمنا بأن هذه الجملة رأيت فيه ظاهرة في أنه حصل له شك باعتبار أنه ما قال رأيته فيه، قال رأيت فيه، لو كان يقول رأيته فيه لكان ظاهر في أنه حصل له اليقين بأن النجاسة شنو كانت موجودة مع الصلاة، رأيته هذا الظاهر، يعني رأيت نفس الشيء اللي كنت أبحث عنه، لكن باعتبار ما قال رأيته فيه حتى يكون دال على أنه حصل له اليقين بالسابق، بل قال رأيت فيه، فيقال أن هذا ظاهر في أنه حصل له شك. أفرضوا أن الجملة الثانية تدل على أن زرارة بعد الصلاة حصل له الشك، لكن الجملة الأولى قوله لم أرى شيئا، كيف نستظهر منها أنه يريد يقول أنه حصل لي اليقين بطهارة الثوب؟ لم أرى شيئا كيف يكون ظاهرا في أنه يعني حصل لي اليقين بطهارة الثوب؟ لا نسلم أن قوله لم أرى شيئا ظاهر عرفا في افتراض حصول اليقين. لم أرى شيئا يعني لم أرى شيئا، الإنسان قد لا يرى شيئا ويحصل له يقين بأن ثوبه طاهر، قد هم لا يرى شيئا لكن لا يحصل له يقين بأن ثوبه طاهر، يبقى في نفسه شك رغم أنه لم يرى شيئا، مجرد أنه لم يرى شيئا هذا لا ليس له ظهور عرفي في أنه يفترض أنه حصل له القطع بطهارة الثوب. فإذا الركن الأول من قاعدة اليقين غير مستظهر من كلام صرار، يعني حصول يقين بطهارة الثوب أول الصلاة قبل الشروع في الصلاة هذا ما مستخدم من كلام صرار. فإذا لم يستظهر الإمام من 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 كلام زرارة بالظهور العرفي هذا المعنى، كيف بعد ذلك يحمله الإمام قاعدة اليقين؟ هو ما فاهم من كلام زرارة أن سؤاله محل سؤاله مورد لقاعدة اليقين، كيف الإمام يطبق قاعدة اليقين؟ يعني يطبق الإمام قاعدة شرعية على مورد سؤال سائل لم يكون هذا السؤال ظاهرا في أنه مورد لهذه القاعدة. هذا ليس له تفسير إلا أن نقول أن الإمام أعمل علمه الغيب، من خلال علم الغيب افتهم أن زرارة جاء يسأل عن مورد هو في الواقع من موارد قاعدة، ولا من خلال كلامه ما له ظهور. فإذا الرواية ظاهرة في الاستصحاب دون قاعدة اليقين، هذه الجهة الأولى، صفينا حسابنا مع قاعدة اليقين. طيب. بعد ذلك ننتقل إلى الجهة الثانية، بعد أن أصبحت الرواية ظاهرة في الاستصحاب يأتي هذا السؤال، أي استصحاب هذا هو الذي أجراه الإمام؟ استصحاب ما يخالف عرف قاعدة اليقين، لا الاستصحاب، لكن هل الإمام هنا بصدد إجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة أو بصدد إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال؟ يعني قوله لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، هذا الكلام ناظر إلى وقت الصلاة حين الإقدام على الصلاة، ذاك الوقت الإمام اللي يقول ذاك الوقت أنت كنت على يقين سابق بطهارة ثوبك وشكاك، والمفروض أن تستصحب الطهارة، هذا هو الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة. أو نظر الإمام إلى استصحاب الطهارة بلحاظ حال السؤال، يعني الآن وبعد أن فرغت من الصلاة وشككت أن صلاتك كانت مع ثوب طاهر أو مع ثوب نجس، واقعان أنت عندك استصحاب، كنت على يقين من طهارة ثوبك ثم شككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فالاستصحاب الذي ينظر إليه الإمام في هذه الجملة هو استصحاب الطهارة حال السؤال، ظرف السؤال أيهما. طبعا الثمرة تظهر في الجهة الثالثة التي تأتي بعد ذلك، قلنا جهات من البحث نتسلسل فيها. ثمرة هذا السؤال أنه هل الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ حال السؤال، ثمرت هذا السؤال تظهر في الجهة الثالثة، فننتظر الثمرة. لكن الآن خلنا نجاوب على السؤال، أي استصحاب هذا الذي أجراه الإمام في هذه الرواية؟ من جهة قول زرارة فرأيت فيه، هذه الجملة إذا كانت ظاهرة في أنه عندما رأى النجاسة علم بأنها هي النجاسة المفحوص عنها سابقا والتي لم يرها سابقا الآن وجدها. لو كان كلام زرارة ظاهرا في هذا المعنى فرأيت فيه، لو كان ظاهرا في أنه رأى نفس ما فحص عنه سابقا، هذا معناه شو؟ معناه أنه في ظرف السؤال إذن الآن يعني بعد الصلاة لا يوجد شك، لأنه تيقن بأن هذه النجاسة كانت موجودة من الأول، إذن الآن لا يوجد شك، حصل له علم بسبق النجاسة، ففي ظرف السؤال فعلا لا يوجد شك. فكيف الإمام يطبق الاستصحاب لحاض ظرف السؤال؟ الاستصحاب يحتاج إلى شك، أين الشك؟ الآن ماكو شك في ظرف السؤال، ما لا يوجد شك، لأن المفروض أن الإمام استظهر من قول زرارة فرأيت فيه، استظهر منه أنه يفترض أنه بعد الصلاة عندما وجد النجاسة علم بسبقها، بسبق النجاسة. إذن بعد الصلاة لا يوجد شك، وإنما علم بأن الصلاة وقعت مع النجاسة، فكيف الإمام يجري الاستصحاب بلحاظ ظرف السؤال الآن؟ ما يجري الاستصحاب. الإنسان اللي يدري أنه مصلي مع ثوب نجس يقول لا إن شاء الله أثناء الصلاة كان ثوبي طاهر، يدري هو أن الصلاة وقعت مع نجاسة، كيف يجري الاستصحاب فعلا في ظرف السؤال؟ فيتعين أن نقول أن الاستصحاب الذي أجراه الإمام كان بلحاظ حال الصلاة، يعني حين الدخول في الصلاة، الإمام جاي يشير إلى ذاك الوقت، يقول أنت حين الدخول في الصلاة مو الآن، في ذاك الوقت حينما فحصت ولم تجد شيئان كان عندك شنو؟ استصحاب، لأنك كنت على يقين من طهارة ثوبك بالأمس ثم شكاك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فأنت حين الإقدام على الصلاة كان لديك استصحاب طهارة الثوب، فدخلت في الصلاة مع استصحاب طهارة الثوب. هذا يريد نظر الإمام إلى الاستصحاب حال الإقدام على الصلاة، وإلا الآن بعد أن صلى ورأى النجاسة علم بأنه ثوب كان نجس أثناء الصلاة، الآن الإمام ما يريد يجري استصحاب الآن، الآن ما يجري الاستصحاب. وهذا معناه تعين الفرضية الثالثة من الفرضيات السابقة، يعني انتفاء الفرضية الثانية وانتفاء الفرضية الرابعة. الفرضية الثانية كانت تفترض وجود شك بعد الصلاة في سبب النجاسة، بينما نحن افترضنا أنه لا يوجد شك. الفرضية الرابعة أيضا كانت تفترض وجود شك بعد الصلاة، بينما فرضنا أنه لا يوجد شك. الفرضية الثالثة هي التي كانت تفترض أنه بعد الصلاة يوجد يقين بسبق النجاسة. فمن جهة كلام زرارة قوله فرأيت فيه، إذا فرضنا أنه ظاهر في أن النجاسة التي رآها علم بسبقها على الصلاة، إذا كان ظاهر في هذا فتنتفي الفرضية الثانية وتنتفي الفرضية الرابعة وتتعين الفرضية الثالثة. هاي من جهة. من جهة أخرى قوله الجملة الأخرى مالك فنظرت فلم أرى شيئا، قال ظننت أنه أصابه فنظرت فلم أرى شيئا، هذا الكلام لو فرضنا أنه ظاهر في أنه عندما فحص ولم يرى شيئا حصل له اليقين بأن ثوبه طاهر، لم أرى شيئا يعني يريد يقول حصل لي اليقين بأن ثوبي طاهر، ما شفت شيء، ما شفت نجاسة، فيفترض أنه قبل الدخول في الصلاة وبعد الفحص حصل له اليقين بطهارة الثوب. لو فرضنا هكذا إذن فمعناه أنه حين الدخول في الصلاة يعني حال الصلاة لم يكن لديه شك، وإنما كان لديه يقين بطهارة الثوب. فإذا لم يكن لديه شك حال الدخول في الصلاة كيف يجب الاستصحاب في شأنه إلى كالوقت؟ الاستصحاب بحاجة إلى شك، وهو في ذاك الوقت لم يكن لديه شك، بل كان قاطعا بطهارة الثوب. فلا يمكن أن يكون جواب الإمام ناظرا إلى استصحاب الطهارة مع ذاك الوقت، يعني حال الدخول في الصلاة، لأنه حال الدخول في الصلاة لم يكن لديه شك حتى يستصحب الطهارة، باعتبار أننا فرضنا أنه جاي يقول لم أرى شيئا، يعني حصل لي اليقين بطهارة الثوب. مع حصول اليقين بطهارة الثوب لا معنى للاستصحاب، مع يقين أفضل من الاستصحاب. فكيف نحمل كلام الإمام على أنه يريد أن يجري الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة؟ الاستصحاب يحتاج إلى شك، كيف الإمام يجري الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة والحال أن زرارة جاء يقول لم أرى شيئا، يعني تيقنت أن ثوبي طاهر. الإنسان المتيقن أن ثوبه طاهر وما يجري استصحاب طاهر في شيء. ف لا معنى لجريان الاستصحاب حال الصلاة. يعني شنو؟ يعني تنتفي الفرضية الثالثة. الفرضية الثالثة هي التي كانت على أساسها كنا نقول أن الاستصحاب يجري بلحاظ حال الصلاة. إذا استظهرنا من كلام زرارة من قوله فلم أرى شيئا، استظهرنا منه أنه يفترض حصول يقين بطهارة الثوب قبل الدخول في الصلاة. إذن لا معنى لجريان استصحاب الطهارة في الثوب قبل الدخول في الصلاة. فشوفوا من جهتين، يعني نحن وقعنا بين كماشتين، من جهة قول زرارة فرأيت فيه يعني بعد الصلاة، إذا استظهرنا منه أنه عندما رأى النجاسة علم بالسبب، يعني رأى النجاسة علم بأنه هي النجاسة المفحوص عنها سابقا، فهذا معناه أن استصحاب الإمام، الاستصحاب الذي بينه الإمام، ليس استصحابا بلحاظ حال السؤال، بل هو باستصحاب بلحاظ حال الصلاة. من جهة أخرى قول زرارة فنظرت فلم أرى شيئا، إذا كان ظاهرا في أنه يريد يقول حصل لليقين بطهارة الثوب حال الدخول في الصلاة، هذا معناه أن الاستصحاب الذي بينه الإمام ليس استصحابا بلحاظ حال الصلاة. وشلون؟ أي استصحاب؟ الصحيح أن الجملة الأولى لزرارة، يعني قوله أولى بحسب السنة، مو الأولى بحسب ما جاء في الرواية، يعني قوله فرأيت فيه، هذا الكلام لو نريد الواقع، هذا الكلام لا موجب لأن نحمله على أنه يريد أن يقول أنني عندما رأيت النجاسة حصل لي اليقين بأنها هي النجاسة المرفوص عنها سابقا، لا مبرر لهذا الحمل، لأن قوله فرأيت فيه هذه الجملة في اللغة العربية تدل على أنه رأيت دم في الثوب، رأيت نجاسة. أما افتراض أن هذه النجاسة التي رأيتها هي التي فحصت عنها سابقا ولم أجدها، هذه عناية إضافية تحتاج إلى قرينة. الإنسان العرفي إذا يريد يقول أنه أنا بعد الصلاة عندما شفت النجاسة اتهمت انها هي النجاسة اللي كنت ابحث عنها سابقا. الانسان العرفي اذا يريد يبين هذا المعنى الموجود في ذهنه شي يقول؟ يقول فرأيته او فرأيتها في، ما يقول فرأيته. ليش يحذف الهاء؟ الانسان العرفي اذا هو كان بصدد التعبير عن هذه الفكرة الموجودة في ذهنه، وهي انه عندما رأيت النجاسة علمت انها هي النجاسة التي كنت ابحث عنها سابقا. ها، الانسان العرفي اذا يريد، اذا هذا المعنى في ذهنه ويريد يبينه، لسانه اصلا ما يطاوع ان يحذف الهاء. اذا هم يريد يحذف بالقوة يعني يحذف، طبيعيا اوتوماتيكيا يقول فرأيته فيه، ما يقول فرأيت فيه، ما يحذف المفعول. فاذا اولا هذا المطلب يعني كون النجاسة المرئية هي المفحوص عنها سابقا، هذه عناية اضافية لا تدل عليها الجملة. الجملة تدل على انه رأى نجاسة، اما ان النجاسة المرئية هي المفحوص عنها سابقا هذه عناية اضافية تحتاج الى ما يدل عليها في الكلام، ولا يوجد ما يدل عليها في الكلام، بل يوجد عكس ذلك، يعني يوجد ما يدل على عدمه، والذي يدل على عدمه او يشهد له ويؤيده حذف الهاء، حذف المفعول به. يعني عدم الاتيان بالهاء هذا يشهد ويؤيد انه لا 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 يفترض زرارة انه حصل له اليقين بسبق النجاسة. فاذا لا مبرر لان نحمل كلام زرارة انه افترض حصول اليقين له بسبق النجاسة، عندما رأى النجاسة بعد الصلاة حصل له اليقين بسبق النجاسة، لا مبرر لان نحمل كلام على زرارة على هذا المعنى. اذا كيف نحمل جواب الإمام على أنه أجرى الاستصحاب بالحال حال الصلاة؟ لا، أجرى الإمام الاستصحاب بالحال حال السؤال، يعني الإمام لم يفهم من كلام زرارة أنه حصل له اليقين بعد الصلاة بأن صلاته كانت مع النجاسة، وإنما يوجد شك. فرأيت فيه يعني رأيت نجاسة وشكت أن هاي النجاسة الآن إجت أو كانت معه، ماكو يقين بالسبب. فالإمام هم طبق استصحاب الطهارة بالحال حال السؤال، يعني بالحال ما بعد السؤال. الإمام قال له لا، أنت خلي يكون بالك مرتاح بالنسبة لهذه الصلاة باعتبار عندك استصحاب، لعل هاي النجاسة الآن
استصحاب بالحال الصلاة.
لا مولانا، بالحال خالص، بالحال حال الصلاة ما يصير. بالحال حال الصلاة معناه أن نحمل كلام زرارة على أنه ماذا؟ أن نحمل كلام زرارة على أنه عندما فرأيت فيه نحمله على أنه الآن ماكو شك، أكو يقين. فرأيت فيه ماكو شك، وإنما يوجد يقين بسبب، فنضطر أن نحمل الاستصحاب على حال الصلاة، بينما هذا لا مبرر له. قوله فرأيت فيه هذا لا نحمله على أنه يفترض اليقين بالسبب، وإنما يفترض الشك. فإذا الاستصحاب يجري بلحاظ حال السؤال، يعني تنتفي الفرضية الثالثة. لا، حال ما ندري حال الصلاة شنو، أنا المهم أن الاستصحاب الذي أجراه الإمام بلحاظ أي وقت. هسه من شاف النجاسة شك أن صلاته كانت مع هاي النجاسة، إذن هي باطلة، أو النجاسة جديدة إجت بعد الصلاة،
إذا صلاته صحيحة شك. فالإمام يريد يريح باله يقول ما دام عندك شك هسه وأكو يقين سابق لطهارة ثوبك بالأمس، هل كان ثوبك طاهر؟ وهسه عندك شك في أن ثوبك كان نجس أثناء الصلاة أو لا، إذا استصحب طهارة ثوبك إلى الآن، إلى قبل أن تشوف النجاسة استصحب الطهارة. هذا معناه أن صلاتك وقعت مع استصحاب الطهارة. فالاستصحاب الذي يريد أن يجريه الإمام بالحال حال السؤال، فتنتفي الفرضية الثالثة. خب، قد تقولون أنه الاستصحاب الذي يريد أن يجريه الإمام بالحال حال السؤال ما يخالف، لكن خلي يكون الاستصحاب جاريا بالحال حال الصلاة أيضا، يعني فليصير فرضية رابعة. فرضية رابعة كانت تنسجم مع الاستصحاب حال الصلاة وتنسجم مع الاستصحاب حال السؤال. لا، الاستصحاب الحال حال الصلاة خلاف الظاهر، يعني حمل الرواية على أن الإمام يريد أن يجري الاستصحاب بالحال حال الدخول في الصلاة أول الصلاة، يريد يقول ذاك الوقت أنت كنت شاكا في طهارة ثوبك وعندك يقين سابق بالأمس بطهارة ثوبك، فذاك الوقت كان عندك استصحاب. ها، هذا مجزي. لماذا؟ لأن هذا متوقف على أن نقول أن الإمام فهم من كلام زرارة وقوله فنظرت فلم أرى شيئا، فحص ما شفت شيء فصليت. هذا فحص ما شفت شيء، نقول الإمام استظهر من هذا الكلام أنه يريد أن يقول حصل لي شنو، هذا ظاهر في أنه يعني شك عندي. نستظهر من هذا الكلام أنه يريد أن يقول فنظر فلم أرى شيئا، يعني شكيت، شكيت في أن ثوبي طاهر أو نجس، باعتبار ظنيت الإصابة وفحصت وما شفي، فشككت في أن ثوبي نجس أو طاهر، فدخلت الصلاة وأنا على شك من طهارة ثوبي. إذا فهمنا بالظهور العرفي من كلام زرارة هذا المعنى، الإمام إذن فاهم هذا المعنى، بما هو إنسان عرفي هم فاهم مثلنا من كلام زرارة هذا المعنى، فحينئذ نقدر نقول أن جواب الإمام ناظر إلى الاستصحاب حال الدخول في الصلاة. يريد يقول لك أنت حال الدخول في الصلاة عندك شك وسابقا كان عندك يقين بطهارة ثوبك، إذن ما ينبغي لك أن تنقض اليقين السابق بالشك، فأنت دخلت الصلاة صحيح على الموازين لأن عندك استصحاب الطهارة. هذا متوقف إذن على أن نقول أن قول زرارة فنظرت فلم أرى شيئا ظاهر في أنه حصل له الشك، بينما كيف هذا الكلام كيف يكون ظاهرا في أنه حصل له الشك؟ فلم أرى شيئا يعني ما إلى ظهور عرفي في أنه حصل له الشك. صحيح ما إله ظهور عرفي في أنه حصل له اليقين بطهارة الثوب، هذا هم احنا نفيناه، قلنا فنظرت فلم أرى شيئا، هذا ما يستفاد منه أنه شنو تيقنت بطهارة ثوبي، ما إله ظهور في حصول اليقين بطهارة الثوب، لكن هم ما إله ظهور في حصول الشك. الشك هم يحتاج إلى أن نستظهر من كلام زرارة أنه يفترض الشك. كيف الإمام استظهر من كلام زرارة هذا أنه يفترض الشك حتى يطبق الاستصحاب بالحال حال الصلاة؟ كيف؟ هل قول القائل فنظرت فلم أرى شيئا ظاهر عرفان في أنه يعني شكاك؟ ما لا يقول لماذا؟ لأن مثل هذا الكلام نظرت فلم أرى شيئا أحيانا يعبر العرف بمثل هذا التعبير لكي يقول أنه حصل لي القطع بأن ثوبي طاهر. يعني التعبير عن القطع بالطهارة بمثل هذا التعبير عرفي. قد الإنسان العرفي إذا يريد يقول حصل لي يقين بطهارة ثوبي هيك يعبر، يقول فنظر فلم أرى شيء، يعني أنه تيقن بطهارة. فليس لهذا الكلام ظهور في أنه شكك. المهم هذا لننفي الظهور في الشك. إن لم يكن له ظهور في أنه حصل له اليقين بطهارة الثوب، المسلم أنه ما له ظهور في الشك، لأن الإنسان العرفي يعبر عن. فإذا كان العرف قد يعبر عن اليقين والطهارة بمثل هذا التعبير، إذن كيف نقول أن الإمام فهم من كلام السائل أنه يفترض الشك على الصلاة على دخول الصلاة، ولذا طبق الاستحالة عليه للحال ذات الوقت. هذا تحميل على كلام السائل، هو كلامه ما يرغب في أنه يفترض الشك قبل دخول الصلاة، إن لم يكن له ظهورا في أنه يفترض يقين بطهارة الصوت القول المتيقن، ما له ظهور في افتراء الصوت. فإذا الاستصحاب الذي أجراه الإمام ينحصر في أن يكون لا بلحاظ حال الصلاة بل بلحاظ الآن، يعني بعد الصلاة عندما رأى النجاسة وشك أنها كانت معه أثناء الصلاة أو لا إجت متأثرتان، الإمام يريد أن يقول إلى قبل أن تشوفها النجاسة أنت عندك شنو؟ استصحاب الطهارة، لأن هذا شك عندك الآن ويقين ثابت بطهارة الطهارة، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين. فلماذا تدغدغ خاطرك بالنسبة للصلاة التي صليت؟ لا، الصلاة التي صليت مخلوقة لأنها مع استصحاب الطهارة. الآن تغسل ثوبك بمثل صلوات الله، فهذا الاستصحاب لحال حال حينئذ يأتي هنا سؤال، وهو أنه قد ضرار إذا ليش استغرب إلى الاستصحاب اللي أجراه الإمام بلحال حال السؤال، ليش ضرار استغرب؟ ما لي استغرب إنسان قبل الصلاة يفحص ثوبه يشوف ما في شيء ويصلي، وبعد الصلاة يجد نجاسة ويشك أنها كانت معه أثناء الصلاة أو جاءت متأخرة، يعني ما عنده عدم بسبب نجاسة. ها هاي الصلاة هل من الغريب أن تكون صحيحة؟ لا غرابة في صحتها، فلماذا استغرب الغرابة؟ عندما أفتاه الإمام بأن صلاتك صحيحة قال ولمت، يعني استغرب، كان يتوقع أن تكون هذه الصلاة شنو؟ باطلة. عندما أجابه الإمام بالصحة استغرب قلت ولمت، عجيب شلون صلاتي صحيحة؟ وهذا الاستغراب شنو؟ إذا طبقت الرواية على الاستصحاب لحال خالص سؤال معناه شنو؟ معناه أنه عندما رأى النجاسة شك في أنها كانت أثناء الصلاة أو جاءت الآن. كل إنسان الذي بعد الصلاة يشك أن صلاته كانت مع النجاسة أو لا، هل من الغريب أن تكون صلاته صحيحة؟ ما كنت غرابة الصحة، صحتها على المواجب على القاعدة، لا علم بسبب النجاسة، لا علم بوجود النجاسة أثناء الصلاة، فلماذا يستغرب صحتها؟ إذا استغراب زرارة يكون قليلا على أن نظر الإمام في قوله في جوابه ليس إلى استصحاب حال السؤال، وإلا إلى استصحاب الحال حال السؤال هذا ما بيستغرب،
إنما نظر الإمام إلى استخراج حال الصلاة. يعني الإمام فهم من كلام جرارة أنه حال الصلاة كان عنده شيء ودخل في الصلاة، بعد الصلاة عندما وجد النجاسة علم بأنها هي التي كانت تبحث عنها سابقا ولم يكن عندما وجد النجاسة علم بأنها. فكان يتوقع أن يقول له الإمام ماذا؟ أن صلاتك باطلة، لأنها هسه من بعد الصلاة علم بسبب النجاسة، فكان يتوقع أن يحكم الإمام بالبطلان. فعندما شاف الإمام حكم بالصحيح استغرب، قال ولما أنا شفت نجاسة بعد الصلاة علمت بسببها، كيف تكون صلاتك؟ فإذا نرجع مرة أخرى إلى أن الاستصحاب صار بلحاظ خالص الصلاة، هذا إشكال يبقى جوابه. المقام الأول في الموقع الأول والكلام في الجهات الأولى أن الظاهر من جواب الإمام تطبيق الاستصحاب لا قاعدة اليقين، وذلك لأن تطبيق الإمام لقاعدة من القواعد على السائل هذا التطبيق متوقف على أن يكون كلامه يعني كلام السائل ظاهرا في تواجد أركان تلك القاعدة في حالته المفروضة يعني في حالة السائل التي افترضها، ولا شك في ظهور كلام السائل في تواجد أركان الاستصحاب من اليقين بعدم النجاسة حدوثا يعني في الآن، والشك في بقائه مو بقائها، بقائها هو غلط، يعني يقين بعدم النجاسة حدوثا والشك في بقاء عدم النجاسة، فهذا بالنسبة للاستصحاب. أما تواجد أركان قاعدة اليقين فهو متوقف على مجموع أمرين، أولا أن يكون قوله يعني السائل فنظرت فلم أرى شيئان مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفحص وعدم الوسواس، عندما فحص ولم يجد حصل له اليقين بأن ثوبه طاهر، هذا اليقين، لأن قاعدة اليقين يحتاج إلى يقين ثم شك ثاني، هذا اليقين نستفيد من هذا الكلام الأول، وأن يكون قوله فرأيت فيه بعد الصلاة رأيت فيه هذا مفيدا لرؤية نجاسة يشك في كونها هي المفروض عنها سائلة، كان الشك في فمجموع هذين إذا قبلناهم فمعناه أن أركان قاعدة اليقين متوفرة من خلال ظاهر كلام الجرار، لكن مع أن العبارة الأولى يعني نظرت فلم أرى شيئا ليست ظاهرة عرفا في افتراض حصولية، إلا أن نفترض أن ما أعمل علمه الغيبي يعني استفاد أن جراره كان قد حصل له اليقين في طهارة التوبة عندما دخل الصلاة، هذا مطلب آخر صار من خلال كلام السائل ما يفهم منه، حتى لو سلمنا ظهور العبارة الثانية يعني قوله فرأيت فيه مفروض العبارة الثانية ظاهرة في الركن الثاني لقاعدة اليقين يعني الشك، لكن العبارة الأولى مو ظاهرة في اليقين السابق، فقاعدة اليقين لا تنسجم مع ظاهر الرواية، فالرواية انحصرت في الاستصحاب، لكن أيها الاستصحاب الجهة الثانية أن الاستصحاب هل أجري بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ حال الصلاة، توضيح ذلك أن قوله فرأيت فيه إن كان ظاهرا في رؤية نفس ما فحص عنه ثابتا يعني شاف أن هذه النجاسة هي اللي كان يفحص عنها يعني علم بالسبب، إذن الآن حين السؤال ما أكو شيء أكو يقين فلا مجال لإجراء الاستصحاب فعلا، لا شك فلا معنى لإجراء الاستصحاب فعلا، يعني تنتفي الفرضية الثانية والرابعة تبقى الفرضية الثالثة، يعني يتعين أن يكون الاستصحاب اللي أجراه الإمام في لحاظ ما قبل الصلاة ايه والرابعة كما أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا هاي كماشة ثانية من جهة أخرى، إن قوله لم أرى شيئا إذا كان ظاهرا في حصول اليقين، يقين بالطهارة بالفحص، إذا استفدنا منه هذا أنه عندما فحص ولم يجد شيئا تيقن بطهارة التوبة، إذن فعند عند الصلاة ما كان عنده شيء، كان يقين، فلا معنى لإجراء الاستصحاب حالة صلاة لا شك. يعني تنتهي القضية الثالثة، القضية الثالثة الاستصحاب يجري فيها بلحاظ حالة صلاة، بينما مفروض حالة صلاة ما كو شيء، كان يقين عنده بطهارة التوبة، فلا معنى لجريانه حالة صلاة. فعلى ضوء ذيك الجملة تنتهي الفرضية الثانية والرابعة وتتعين الثالثة، على ضوء هاي الجملة للعكس تنتهي الفرضية الثالثة. فشلون؟ والصحيح أنه لا موجب على ننفي الفرضية الثالثة، لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه على رؤية ما يعلم بسرته، على أي أساس نفهمها؟ فإن هذه يعني إرادة أنه رأى نفس مثلا الدم السابق هذه عناية إضافية زائدة على إرادة أنه رأى الدم، فرق بين رؤية الدم وبين رؤية الدم السابق، كونه هو السابق هذه مين دخلت فيه؟ عناية إضافية، رأيت فيه يعني رأيت دم، أما كونه هو الدم السابق هذه مين دخلت فيه؟ عناية إضافية تحتاج إلى قرينة عند تعلق الغرض بإفادتها، لو كان غرض السائل أن يفيد هذا المطلب يعني يبين أنه رأيت نفس الدم السابق لكان عليه أن يأتي بما يدل على هذه العناية الإضافية، ولا قرينة تدل على هذه العناية الإضافية، بل بالعكس، بل حنف المفعول وهو الهاء رأيته، حنف المفعول بدلا عن جعل المفعول ضميرا راجعا الى النجاسة، يعني بدلا عن ان يقول جعلت رأيته ويجعل المفعول عبارة عن الهاء اللي هو ضمير يرجع الى النجاسة المعهود ذكرها سابقا، بدلا عن هذا حذف وقال رأيت، هذا الحذف يشهد لعدم افتراض اليقين بسببه، وعليه فالاستصحاب جار بلحاظ حال السؤال. ويؤيد ذلك أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين، يعني اليقين بالطهارة، لكنه ليس له هم ظهور في أنه حصل له الشك، لأن إفادة حصوله يعني حصول اليقين بمثل هذا اللسان عرفية كما شرحنا، فكيف يمكن تحميل السائل افتراض الشك حال الصلاة وإفتاؤه بجريان الاستصحاب حينها؟ الاستصحاب للحاضر السؤال حينئذ يأتي هذا الاستغراب اللي